بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرجهم
وارفعوا اصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد
حديثنا في هذه الليلة سيكون تحت عنوان الشعائر في عمقها الحضارة، وسنتعرض لهذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان مفهوم الحضارة، ماذا نقصد بقولنا حضارة؟ ماذا نقصد بوصفنا للشيء عندما نقول هذا شيء حضاري؟ عندما نرجع إلى كتب اللغة القواميس والمعاجم نجد أنهم يذكرون أن مفردة الحضارة مأخوذة من الحضر، والحضر في اللغة هو ما يقابل البدء، ومعنى هذه المفردة لا يتعدى وصف محل الإقامة أو الأصل، فإذا قيل فلان من أهل الحضر أو فلان من الحضر أو فلان متحضر، يعني الشخص الذي يسكن وين؟ في المدينة، ويقابلها البدو أو البادية، فيقال فلان من البدو، أي الشخص الذي يسكن في خارج المدينة سواء كانت صحراء أو غيرها من البادية. فكلمة حضارة وحضاري في اللغة ليس لها أي مدلول سوى الإشارة إلى محل السكن. أما اصطلاحا فالكلمة لها معان أخرى، ولذلك نجد أنهم بحثوا في معنى هذا المصطلح، خصوصا وأنه من المصطلحات التي كثيرا ما تدور على الألسن. الآن في استعمالاتنا اليومية نقول هذا سلوك حضاري وهذا سلوك غير حضاري، نقول هذا بلد متحضر، نقول هذا بلد غير متحضر. هنا صار البحث، ما المقصود من الحضارة؟ العجيب رغم كثرة استعمال هذا المصطلح إلا أنهم اختلفوا في معنى، اختلفوا في ضبط مفهومه الدقيق. لما نرجع إلى الكتب التي اعتنت بضبط هذا المفهوم نجد اختلافا كبيرا فيه. سنذكر في هذه الليلة تعريفين للحضارة. التعريف الأول هو تعريف ابن خلدون. ابن خلدون صاحب التاريخ المعروف وصاحب المقدمة، في المقدمة تعرض إلى تعريف الحضارة. ماذا يقول؟ قال الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران، زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمور. في مورد آخر يأتي بتفصيل أكثر، قال: والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوه. شنو هي الصنائع؟ من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد. ابن خلدون نظرته لمفهوم الحضارة نظرة مادية بحتة. شنو الحضارة عنده؟ هي الآثار المادية التي توجد في كل بلد. فبناء على هذا، إذا أردنا أن نقيم أي منطقة أو أي شعب من شعوب الأرض بحسب تعريف ابن خلدون، نصير تقييم فقط. تنزل في البلد وتنظر شنو وضعية المباني، توجد أبراج، ناطحات سحاب، البنية التحتية ما هي، ماذا يستعمل الناس. هذه الأمور التي يقيم بها الحضارة. وطبعا مقصوده الأمور الزائدة عن الضروري. من شيئين عندنا: قضايا ضرورية، هي حاجات ضرورية للإنسان من ضروريات الحياة، هذه ما لها علاقة بالحضارة، هذه قضايا إنسانية ضرورية. لا، الحضارة وين؟ جانب الكماليات، الأشياء التي تزيد عن الضروري. هذه الأشياء بقدر ما يستعملها الإنسان ويتعامل معها، هذا مقياس الحضارة عند الإنسان. فإذا نريد تلخيص الحضارة في كلمة واحدة عند ابن خلدون، هي الرفاهية التي يعيشها الإنسان، رفاهية الإنسان، والأمور التي تسبب هذه الحالة من الرفاهية هي الحضارة. يعني التعبير يفهمه الجميع. افترض قضية الاتصالات، استعمال أجهزة الاتصال، هذه قضية من الكماليات، ليست من الضرورات التي تتوقف عليها الحياة. إذا عندنا شخص يستعمل تليفون آيفون مثلا، تليفونات الجيل الجديد، الأجهزة الذكية، هذا عند ابن خلدون حضارة. تستعمل أبو لمبة أنت أقل، ذاك الذي يستعمل هذا الجهاز الأكثر تطورا يعتبر بمقياس ابن خلدون متطورا ومتحضرا أكثر. فنظرة ابن خلدون للحضارة هي نظرة مادية بحتة. عندنا اتجاه آخر له نظرة مختلفة. هذا الاتجاه نستطيع أن نمثل له بالتعريف الذي ذكره ويلدرت. ويلدرت صاحب الكتاب الموسوعة القيمة جدا، قصة الحضارة، كتاب جميل في تاريخ أمم وشعوب الأرض. في مقدمة الكتاب ذكر تعريفا للحضارة، قال: الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافي. شنو النظرة عند ولدرت؟ ما هي الحضارة؟ يقول: أنا ما لي علاقة بالأمور المادية، أنا إذا أريد أن أتحدث عن الحضارة وأقيم حضارة أنظر وين؟ إلى الإنتاج الثقافي. هذا الشعب ما هو إنتاجه الثقافي؟ ماذا ينتج؟ هذا المنتج الثقافي هو الذي يمثل الحضارة. ومو نفس المنتج، ها؟ لا، المنتج ليس مجرد، ليس إلا مجرد نتيجة الإكرام الاجتماعي. فالحضارة عنده هو النظام الاجتماعي الذي يدفع ناحية الإنتاج. لذلك لو نريد نقيم الآن الدول بناء على تعريف ابن خلدون للحضارة، مثل ما قلنا ننظر للبنية التحتية، للمباني، السيارات، الطائرات، البيوت، هذا مقياس حضارة. ويلدرج يقول كل هذه الأمثلة أنا الذي يعنيني المنتج الثقافي لهذا الشعب، بل يعنيني النظام الاجتماعي الذي يولد لنا هذا المنتج. هذا مقياسي للحضارة. مقياسي ليس نفس الإنتاج الثقافي فضلا عن المادي، لا، مقياسي النظام الاجتماعي. شو فائدة هذا الاختلاف؟ الاختلاف بناء على هذا الاختلاف مقومات الحضارة تختلف. عند ابن خلدون واضح، عند ويلدرنت ما هي مقيمات الحضارة؟ كيف نقيس حضارة الأمم ونقيم الأمم بناء على حضارتها؟ يكون عندنا أمور: أولا النظام السياسي، ثانيا النظام الاقتصادي، ثالثا متابعة هذه الأمة للعلوم والفنون، ورابعا العادات والتقاليد والتي منها الدين. هذا الآن التعريف الذي يطبق. الآن إذا أرادوا أن يقيموا دولة من الدول، شعب من الشعوب، بماذا يقيم؟ ينظر للنظام الاقتصادي. ما هو دخل الفرد السنوي؟ الفرد في السنة كم دخل؟ ما هي نسبة كل فرد من الناتج القومي؟ ليش؟ النظام الاقتصادي مرتبط بالإنتاج الثقافي. إذا أنت تعيش في حالة رفاهية اقتصادية ستتوجه لجانب الإنتاج والإبداع العلمي. إذا كل شيء متوفر ستتعلم وستنتج. الأمر الثاني مثلا متابعة العلوم والفنون، نفس الشيء. كيف يقيمون تقدم الدولة؟ ينظرون إلى نسبة إنفاقها على البحث العلمي. كم نسبة الإنفاق عن البحث العلمي من الميزانية؟ كم؟ 1%، 10%. كلما ارتفعت هذه النسبة اعتبرت هذه الدولة. ثم ينظر إلى النتاج، الدولة كم تنتج؟ كم دراسة علمية سنويا محكمة؟ كم براعة اختراع لها؟ فمقومات الحضارة بالنسبة لولدرنت تختلف اختلافا جذريا عن مقوماتها بالنسبة لابن خلدون. لذلك كثير من الدراسات التي كتبت حول ابن خلدون تعتبر أن فيه نزعة مادية، وفعلا من تعريف الحضارة يظهر. نأتي الآن إلى المحور. لا شك أن العالم الذي نعيش فيه الآن فيه مجموعة من الحضارات. الآن شعوب الأرض تمثل حضارات مختلفة. السؤال الذي يطرح: ما هي العلاقة بين الحضارات؟ بتعبير أدق، ما هو الأصل في العلاقة بين شعوب الأرض وحضارات؟ في هذه المسألة عندنا أكثر من نظرية يمكن أن نختزلها في اتجاهين لكي لا نكتفي. الاتجاه الأول هو ما عبر عنه بنظرية حوار الحضارات. هذه النظرية صاغها المفكر الفرنسي روجيه غاردي، رجل كتب كتاب بهذا العنوان حوار الحضارات. قال أن الحضارات البشرية الإنسانية بينها نقاط اشتراك، هذا مما لا شك فيه لأنهم كلهم بشر، وأيضا بينها نقاط اختلاف. الشعوب ما تشترك في كل شيء، تشترك في بعض الأمور وتختلف في جملة من الأمور. قضايا الاشتراك ما عندنا فيها مشكلة، الآن قضايا الاختلاف، يقول عادة الشعوب قضايا الاختلاف تحل بالحوار. شو يقصد بالحوار؟ الحوار هو عملية التكامل بين الشعوب. أنا في جانب الاختلاف الذي بيني وبينك عندي جانب سلبي، عندي نقص في جهة من الجهات، أنت نفس هذا الجانب أنت متكامل فيه، أنا آخذ منك. بالعكس صحيح، إذا أنت ترى عندي شيء كامل أو أنا أقنعتك بأن هذا الشيء الذي نختلف فيه الحق معي، أنت تتكامل بلا حق. فهو يدعو إلى تكامل بشري طبقا لهذا العنوان، عنوان حوار حضارات. وطبعا هذه النظرية هي التي عادة تروج في الإعلام والإصرار بحيث تعطي هذا الانطباع أن العالم يعيش في سلام في أمن وأمن. لكن من باب الملاحظة فقط لا نريد الغوص، لابد أن نميز بين الواقع وبين المأمول. صاحب هذه النظرية ظاهر الأمر يتحدث عما يأمله، ما يتوقعه ويتطلع إليه، هو يصبو أن تكون هذه العلاقة بين شعوب الأرض. يكفي الذي جرى في الحروب والمقاتل والمجازر على مدى التاريخ. فالقضية ليست وصفا لحقيقة، إنما هي دعوة. لذلك تشوف مؤتمرات كثيرة عقدت بهذا العنوان، عنوان حوار حضارات. عندنا في المقابل توجه آخر ونظرية على عكس النقيض من هذه النظرية، اسمها صدام الحضارات، The Clash of Civilizations. هذه النظرية صاغها سياسي ومفكر أمريكي اسمه سامويل هانتينغتون، مات مؤخرا لعله سنتين، والنظرية طبعا هو أخذها من غيره لكن اشتهر، عنده كتاب بهذا. أصل هذه النظرية بدأت في شكل مقال ردا على أحد تلاميذه، عنده تلميذ موجود إلى الآن اسمه فرانسيس فوكويام، عنده نظرية حول العالم يعبر عنها بنهاية التاريخ، قضية مفصلة لا نستطيع الحول. هو ناقش هذه النظرية وعرض تصوره للعالم. شنو صدام الحضارات؟ في هذه النظرية يبشر بشيء، قال أن كل النزاعات التي قامت على أسس اقتصادية وسياسية انتهت، هذه أمور ستضمحل مع الأيام، العالم سيتجاوز هذه القضية، القضية السياسية والاقتصادية. يعني ما بتصير عندنا حروب مثلا سياسية مثل الحرب العالمية الأولى والثانية وبتصير. ما بتصير عندنا حروب اقتصادية مثل الصراع الذي كان بين التيار الرأسمالي والتيار الاشتراكي. هذه
لكن عندنا شدة
وماذا؟
قال حرب الهويات.
ليش سماها صدام الحضارات؟ لأن الهوية هي مقوم من مقومات الحضارة. هذه اللي سماها ديرنت العادات والتقاليد، هذه الهوية، جانب الهوية. هوية كل شعب في عاداته وتقاليده التي منها الدين. الآن الصراع الموجود والصدام الذي سيحصل هو صدام الحضارات، أو إحنا نعبر بتعبير آخر صدام الهويات. يقول هذا الصدام حتمي لا بد أن يحصل. الآن ما في شيء، يقول طيب الآن الوضع في العالم سليم، يقول لك لا، حصول هذا الصدام أمر حتمي. عرفنا أنه أمر حتمي. الأثر العملي لهذه النظرية ما هو؟ يقول إحنا لا بد أن نبادر لتفادي هذا الاصطدام. تعرف المثل العام الموجود يقول غدا فيه خبر، ها قبل ما نصير عشاء لابد ان نتغدى. هو دعا الى ان تكون هناك عمليات استباقيه. شنو هذه العمليات الاستباقيه لتجنب هذا الصدام الذي هو في نظره حتمي؟ خيارين. الخيار الأول هو استعمال القوة الصلبة. شنو القوة الصلبة أو الصلبة؟ الحرب المباشرة. إننا نجمع الطائرات والدبابات والصواريخ وكل هذه الحضارات التي نختلف معها، وطبعا هو دائما يركز على الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية، يركزوا على الاثنين. هؤلاء نحتويهم ونسيطر عليهم، لكن هذا خيار مستحيل. يعني أن نعيد تجربة الاستعمار التي كانت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين أو غير صحيح. ليش؟ أولاً القضية خسائرها كثيرة جداً، ما في حرب ما فيها خسائر. وثانياً الحرب المباشرة تقوي عند الإنسان نزعة التمسك بهويته. أنت لما تظلم على أساس قومي ستتمسك بقوميتك أكثر من السنة. مثل صار مع العرب تحت ظلال الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت دولة تركية، صحيح أو لا؟ وكان في نوع من الظلم على العرب. هذا الظلم ولد تمسكا بالعبوبة، بحيث ولد لنا التيارات القومية. أنت إذا اضطهدت على أساس ديني تمسكك بالدين سيزيد. إذا حوربت لأنك متبن لهذا الدين تدينك سيزيد. هذا الخيار غير صحي. شنو البديل؟ هنا محل الشبهة. قال البديل أن نستعمل القوة الناعمة. كيف القوة الناعمة؟ يقول إحنا عندنا هوية، خلنا نعبر عنها بالهوية الغربية. المسلمون عندهم هوية بالهوية الإسلامية. دورنا تذويب هذه الهوية شيئا فشيئا. بحيث يقتنع الإنسان بماذا؟ أن يتخلى عن هويته ويتلبس بماذا؟ بهويته. مو إحنا نفرض عليهم هويتنا، لا، نقنعهم بأن يعيشوا هويتهم وأنهم بأنفسهم يتخلون عن هويتهم. المعقول هذا الأمر؟ في معقول. أجيب المثال. المثال الأول، نجيب مثال الموضة.
الشباب يستنسخ.
شنو الموضة؟ الموضة في تعبير لأحد المفكرين مجانب، يقول هي كذبة الأغنياء التي صدقها الفقراء. الموضة شنو هي؟ إحنا ننظر لها على أنها أناقة، على أنها جمال وترتيب. أنا ألبس على الموضة يعني أنا إنسان أنيق، يعني أنا إنسان فعلا مواكب للعصر ومواكب للزمن. هذا معنى الموضة عندنا. في كتاب جميل لفيلسوف بلغاري اسمه الترف الخامس، من زمن المقدس أو من المقدس إلى زمن الماضي، يقول هذا الفهم للموضة، هذا فهم صحيح. يقول من يرجع إلى الصيغورة التاريخية لقضية الموضة يقول في السابق أنت إذا تريد أن تلبس شيء، صرت جاي عيد، جاي حفلة، جاي مدارس، تأخذ القماش وتذهب إلى الخياط وتطلب منه أن يفصل لك ثوبا كما تريد، كما أنت تريد. تريد هذا اللون، هذا الشكل، هذه الطريقة، صحيح أو لا؟ ففي السابق الإنسان كان عنده حرية الاختيار في جانب اللباس. يكون الموضة سلبت الإنسان هذا الحق. أنت ما تلبس على كيفك، أنت تختار ماذا تلبس. الآن هذه الشركات التي سوقت على أنها ماركات عالمية هي التي تختار، هي تصمم، هي تختار، وأنت أول شيء تدفع ثم تلبس. فكرة الموضة نقول هي بالأساس لسلب الإنسان حق الاختيار في النفس. أنت الآن لا تلبس إلا بحسب تصميم هذه الشركات الكبيرة، غوتشي وزارا وشنو بعد،
ما حد يعرف الموضة.
هذه الشركات في حقيقة الأمر سلبتك اختيار ما تلبس. ليش؟ ليش التركيز على الثياب؟ لأنه ما من شعب من شعوب الأرض وما من حضارة من الحضارات إلا ويمثل اللباس جزءا من هويتها. أي دولة الآن تجد عندها لباس يسموه تقليدي، وتجد عندها يوم لإحياء هذا اللباس بمثابة العيد الاحتفال، يلبس هذا اللباس. إيش؟ لأن اللباس هو جزء من الهوية. حتى في الداخل الإسلامي نحن كحضارة إسلامية، اللباس جزء من الهوية. الإسلام جاء بنمط مختلف من الثياب، ومن أبرز مصادقه شنو هو؟ الحجاب. الحجاب بعيدا عن الجانب الفقهي له هذه الرمزية أنه يمثل الهوية الإسلامية. لذلك أنت المرأة تشوفها محجبة تعرف أنها مسلمة، هذا معنى الهوية. أصبح شعارا للإسلام. الدين قدم لنا وتدخل في جانب الناس. فكرة الموضة أضرب بحيث بعدما يقتنع الإنسان بهذه الماركات ويقتنع بهذه الموضة يصير ما يبقى إلى جانب الهوية في القضايا. لا يصير يتمسك خلاص بعد تسحره هذه الماركات. ارجع للشركات العالمية الكبرى وانظر من الذي يملك في كتاب الترف الخالد المسلم يقول الموضة وسيلة للسيطرة على لباس الحضارات. هذا مثال. مثال آخر الإنتاج الإعلامي. الإنتاج الإعلامي أمر فيه جوانب إيجابية كثيرة، سواء في جانب التسلية، في جانب إيصال الفكرة بطريقة مختلفة، أمر مهم جدا الجانب. لكن السؤال الذي يطرح، هل الإعلام العالمي هو إعلام بريء أم لا؟ أكو كتاب اسمه السينما التدميرية، مؤلف هذا الكتاب شخص إعلامي وخبر الإعلام وهو دكتور في الجامعة. يقول ما عندنا في العالم شركة إنتاج عالمية إلا وهي موجهة. يعني موجهة يعني نتحدث عن إعلام موجه أو إعلام بتعبير آخر إعلام مؤدلج. يقول هذا الإعلام من الصباح إلى الليل الغرض الأساسي من تغيير نمط الحياة. تتابع فيلم أمريكي مثلا من حيث لا تدري ستجد أن حياتك أخذت النمط الغربي. كيف هذا الشيء؟ يقول هذه قضية نفسية. قضية نفسية. كيف؟ عندك فيلم، فيلم أكشن مثلا، شبابي يتابعوا فيلم، وعندك بطل في هذا الفيلم، من البداية الأضواء تسلط على هذا البطل. يقول أنت نفسيا تتعاطف، تعيش حالة تعاطف مع البطل، صحيح أو لا؟ أي فيلم نزل سيتعاطف مع البطل، لأنه قضية نفسية. تعاطفت معه وتابعت الأحداث. يقول هذا البطل نتيجة هذا التعاطف النفسي ستقبل أي شيء يقول به هذا البطل. أي شيء. حتى لو كان هذا الشيء مرفوضا عندك رفضا قاطعا، ترفض هذا الشيء وترى انه سواء حرام او محظور او ممنوع، من حيث لا تدري ستقبل ما يقول به. ما بتكون عندك حاله التقزز وحاله النقمه. ليش؟ لانه في اللاواعي غرس ان هذا ومقتضى أنه بطل ستقبل عنه كل شيء. مع التكرار القضية ستتجاوز جانب التعاطف والقبول إلى أنك أنت تصير عندك حالة ميلان لهذا الشيء، بل ستجد عندك رغبة كبيرة في فعل نفس هذا الشيء الذي قام به البطل، والذي بالأمس الكريم القريب كان عندك ممنوع في نفسي. جرب. افترض إنسان يخاف من شيء، يشوفه أول مرة بيخاف، ثاني مرة بيخاف، لكن الخوف يقل، ثالث رابع خامس مرة إيش بيصير؟ طبيعي جدا. ومثلوا على هذا الأمر بقضية المثلية الجنسية. المثلية الجنسية كانت مرفوضة إلى ممكن 2010. غالبية المجتمع الأمريكي كان رافضا رفضا قاطعا لهذه القضية. مع الأيام ومع التركيز والضخ الإعلامي قبلوها شيئا فشيئا، بحيث الآن غالبية المجتمع الأمريكي يقبل هذه القضية، بل يراها حقا، بل الأعظم من هذا أن الشخص الذي يرفضها ويتقزز منها يعتبر متخلفا. فالخلاصة أن هذا الإعلام من حيث لا يشعر الإنسان يعمل شيئا فشيئا على تغيير نمط حياة الإنسان. اللي عبر عنها وين درنت من أركان الحضارة عبر بالتقاليد، العادات والتقاليد، نمط الحياة. احنا عندنا عادات وتقاليد لكنها دينية. هذا الإعلام مخيف، شوف نفسك شيئا فشيئا تتغير. ولعله عندنا تجارب الفترة اللي طلعت موضة المسلسلات التركية، لعل الجميع لمس في المجتمع هناك تغيير حقيقي موجود. هذه أمثلة فقط، وإلا ذكر أسلحة كثيرة ناعمة تستعمل فيها. إذا نحن الآن نفهم ماذا يدور في العالم. الذي يدور في العالم هي محاولة لتذويب كل هويات العالم وتغيير نمط حياة كل البشر إلى نمط واحد اللي ممكن أن نصطلح عليه بالنمط الغربي. فالآن مخرجات صدام الحضارات ها أن الذي يدور الآن هو أنك في هويتك الإسلامية أنت تحارب، لكنها حرب صلبة وناعمة، لا تشمل ولا يتفطن بها إلا من عرف هذه. نأتي إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. بعدما فصلنا في هذه ما العلاقة بين هذه القضايا وبين الشعائر الحسينية؟ شو العلاقة؟ نص ساعة، ساعة إلا ربع تتحدث، شنو علاقة هالقضية بالشعائر؟ نحن عندنا إشكال يطرح في كل مسألة، ودائما ما يثار ويصير سجال حوله. لماذا نصر على إحياء عاشوراء في هذا الإطار الطقوسي؟ يعني مجالس، مآتم، بكاء، تحليل، رواديد، خطباء، منابر. القائد ليش ما يصير محرم مجرد موسم ثقافي؟ محاضرات مثل النظام الجامعي تنتهي القضية. ليش الإصرار على الجانب الشعائري، الجانب الطقوسي؟ شنو الفائدة؟ الفائدة التي نرجوها شنو هي؟ شنو فائدة؟ اجتمعتم 1000، 10,000، بكيتم، أكلتم، لطمتم؟ أولا نجيب على هذا الشيء، نقول ليست كل طقوسية هي مرفوضة. بعض يقول هذه الطقوس لا فائدة منها، ليش أضيع وقتي؟ حتى لو كان الطقس بما هو طقس لا فائدة علمية أو ثقافية فيه، هذا لا يعني أنه موضوع. إيش الآن في إسبانيا عندهم مهرجان سنوي معروف حول مصارعة الثيران، له نفاذ كبير جدا. هذه مصارعة الثيران اللي هي كم شهر في السنة، يقتل 300,000 ثور. تخيل العدد، ثور مو خروف، ثور. ثيران كبيرة حجم، نشوف كم أطنان من اللحوم. زين مصارع الثيران لوحده الواحد لباسه قيمته على الأقل قيمتها 20,000 دولار. شفتوا هذا اللبس الذي يلبسه المصارع الذي يحمل القماش الأحمر، هذا اللباس 20,000 دولار، مطرز بالذهب وقضايا. سنويا لما يبدأ الموسم، موسمه، يطلقون الثيران من الحظائر إلى الحلبة، والناس يركضون أمام الثيران. لعلكم شاهدتم هذا الموضوع سنويا، حالات إصابات بل حالات وفيات، ضحايا كثيرة. كل العالم والمنظمات الحقوقية، منظمات المجتمع المدني سنويا تندد بهذا الموضوع، سواء بعنوان الرفق بالحيوان، حقوق الحيوان، بعنوان سلامة الإنسان. الإسلام يرفض، يستحيل أن نتنازل عن هذا المهرجان. ليش؟ يعتبرون هذا المهرجان الكرنفال الطقس السنوي هو جزء لا يتجزأ من هوية الإنسان الإسلامي. رمز. لذلك مر عليكم حتى في كأس العالم إذا بيعبروا على المنتخب الإسباني شو يقولوا؟ ثيران. رمز. رمز للإسبان هو الثور. حتى أكبر رسامي العالم مثل بيكاسو وسلفادور لما أشاروا للإسبان ولإسبانيا رسموا الثور ومصارعة. ليش هذا التمثيل؟ هذه هوية. هذه هوية. عجبتكم، عجبتكم، هذه هويتنا. تشوف مثلا في نيوزيلندا عندهم رقصة اسمها الهاكا. لو تفتح في اليوتيوب الهاكا وتشوف الرقصة بتضحك. حركات لا معنى لها، تقاسيم وجه، العيون يصير أحوال يطلع لسان. لكن النيوزلندي، الشعب النيوزلندي يصر على هذه الرقصة في كل محل، بحيث لما يجي ضيف دولي، رئيس دولة، سفير يعين، يستقبل بهذه الرقصة في السفر، في الزواجات، حتى في الرياضة اللي بيلعب المنتخب الوطني، قبل كل شيء، قبل حتى تحية العلم. هذه غريبة عجيبة. ليش؟ فاضين يقول هذه دليل على أننا سكان أصليين. هذه الرقصة ورثناها كابر عن كابر عن الآباء عن الأجداد، فهي تمثل أصالتنا. لذلك في الاجتماعات السياسية الكبيرة لا بد أن تبدأ، حتى الجيش، الجيش ما يعترف بهالتحية العسكرية وهالبروتوكول، لا، أول شيء نفس الشيء. لما نجي للشعائر الحسينية ونأخذها مجردة عن كل شيء، نأخذ اللطم بما هو لطم، نأخذ هذا لبس السواد بما هو سواد، نفسها له أنت عندما تمارس هذه الشعائر أنت سنويا تعلن انتمائك للحسين. ومو فقط تعلن الانتماء، وتعلن رفضك لكل محاولة بفرض هوية أخرى عليك. أنت تقول هويتي حسيني ولا أقبل أي هوية. الشعائر هذا معناه، الشعائر هي إعلان الانتماء. نفس وجودك في هذا المجلس، نفس اجتماعك مع المؤمنين، أنت تعلن انتماءك للحسين. وعندما نقول الحسين ونقول عاشوراء، القضية ليست مجرد شخص أو مجرد حادثة تاريخية، لا، قضية الحسين وعاشوراء ندرس كامل. قضية الحسين فيها كل المبادئ والقيم الإسلامية التي يحتاجها الإنسان. الحسين مو في المجلس فقط أو على اللسان، الحسين هو سلوك يعيشه الإنسان. الحسين عليه السلام هو نمط للحياة. الحسين موجود في أقوالنا، في أفعالنا، في علاقتنا مع أسرنا، في علاقتنا بمجتمعنا. الحسين في كل جزئية. هذه قيمة عاشوراء. عاشوراء أعطت لكل شخص نموذج، أعطت نموذج للشيخ الكبير أعطت نموذج للطفل الصغير القاسم عليه السلام، أعطت نموذج للشاب علي الأكبر، أعطت نموذج للإيثار والفداء للعباس عليه السلام، أعطت نموذج للمرأة وتدين المرأة زينب عليه السلام. عاشوراء مدرسة نحن عندما نمارس هذه الشعائر نعلن سنويا انتماءنا. هنا يحتاج كلمة بسيطة ونوجه الرسالة في بداية هذا الموسم. إذا قلنا أن الشعائر هي إعلان الانتماء، الشعائر هي عنوان الوحدة. الحسين عنوان وحدة، عنوان أخوة، عنوان تعاضد تكاتف بين المؤمنين. لا ممكن تكون الشعائر عنوان تفرقة. فلذلك ضروري جدا أن نستظل بمظلة الحسين عليه السلام ونبتعد عن كل نحو من أنحاء التفرقة، لا سيما في هذا الموسم. الحسين عنوان وحدته، الحسين عنوان تكاتفه. للأسف ظاهرة كل سنة فرقة واختلاف باسم الحسين. الشعائر هي عنصر الانتماء، الشعائر هي التي حفظت لنا ديننا. عندما أمارس هذه الشعائر أنا في حقيقة الأمر أعلن عن تمسكي بنهج الحسين. ونهج الحسين هو نهج النبي المصطفى محمد. من هنا نفهم موقف العلماء في التشديد على هذه الشعائر. بعض العظماء عندنا يقول كل ما عندنا، كل ما عندنا هو من الحسين، كل ما لدينا من شعائر الحسين، كل خير وصلنا له هو من الحسين ومن مجالس الحسين. بعض العلماء يقول يسأل شعائر الحسين مستحبة أو واجبة؟ جاء الجواب يقول هي مستحبة لكن ينطوي تحتها ألف واحد. ليش؟ لأنها بها يحفظ الدين. الدين يحفظ بشعائر الحسين. من هنا تعرف ليش الروايات تشير إلى ثواب عظيم لمن تمسك بهذه الشعائر. لأن الشعائر فيها حفظ الدين. وإن المؤمنين في هذه الليالي لا يبكون الحسين لأجل هي القضية فقط لأجل الثواب، لا. المؤمن الذي يحركه حبه وعشقه للحسين، هذا العشق الذي يسري الدنيا. شوف الآن كم يوم الناس تنتظر هذا اليوم وهذا الشهر، شهر الحزن ويوقف. ليش؟ كل واحد منا عنده حرام. إنا لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. لذلك تشوف بعدما ظهر هلال، هلال عاشوراء بعدما ظهر، تشوف المؤمنين المؤمنات يلبسون السواد ويتوجهون إلى مجالس الحسين. شنو لسان حالهم؟ تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي. يلا بدأ شهر الأحزان، شهر البكاء، شهر النحيب. الليلة نحن بأجسادنا هنا، لكن في كربلاء الآن يرفعون الراية السوداء، راية الحداد بقلوبنا إلى كربلاء. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي، يا ابن البتول الزاكية، توجه للحسين. تبكيك عيني يا ابا عبد الله لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكيا تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع. الجاري عندك دمع في هذه الليلة لولاها. اسمع، شهر المحرم، مقتل الحسين ماذا فعل بالإمام الرضا؟ في هذه الليلة يدخل عليه ذلك الرجل يقول: يا ابن شبيب، إن يوم الحسين أقرح جفوننا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وألبسنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فك الحسين. تتحمل هذه العبارة؟ العظم منك يا صاحب الزمان. فإنه ذبح عطشانا كما يذبح الكابش. أين المنادي حسين؟
مولاي أبا عبد الله، السلام عليكم يا ابن رسول الله. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان العصر.